بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، نرحب بشيخنا في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: الباب السابع في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة. وأما التروك المشترطة في الصلاة فاتفق المسلمون على أن منها قولا ومنها فعلا. فأما الأفعال فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة إلا قتل العقرب والحية في الصلاة، فإنهم اختلفوا في ذلك لمعارضة الأثر في ذلك للقياس، واتفقوا فيما أحسب على جواز الفعل الخفيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب السابع. قال: وأما التروك المشترطة في الصلاة فاتفق المسلمون على أن منها قولا ومنها فعلا، يعني أقوال يجب أن يتركها الإنسان، وكذلك أفعال يجب أن يتركها. فإذا صدر منه فعل في الصلاة ليس من أفعال الصلاة، أو صدر منه قول ليس من أقوال الصلاة، فما حكم عبادته تلك؟ ثم ذكر تأصيلا عاما، قال: فجميع الأفعال مباحة التي ليست من أفعال الصلاة. قال: هذا التعميم فيه نظر، مثل الحركة أو السجود أو القيام أو القعود، حتى وإن كانت من غير جنس الصلاة ليس على إطلاق هذا التعميم. واتفقوا فيما أحسب على جواز الفعل الخفيف. يقول: وأما الأقوال. نعم،
وأما الأقوال فهي أيضا الأقوال التي ليست من أقاويل الصلاة، وهذه أيضا لم يختلفوا أنها تفسد الصلاة عمدا، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، وهو حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وحديث معاوية بن الحكم السلمي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن.
نعم، هذه الأقوال التي ذكرها أو الاتفاق هذا حكاه غيره، وحكاه ابن قدامة في المغني، قال: أما الكلام عمدا وهو أن يتكلم أي المصلي عالما أنه في صلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة، أولا يتكلم في صلاته عامدا وهو يعلم أن الكلام لا يجوز لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب الكلام، فتبطل الصلاة إجماعا. نفس الكلام، الاتفاق الذي نقله ابن رشد هنا، ونقل عن ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو يريد صلاح صلاته أن صلاته فاسدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. وكذلك هذا متفق عليه ولمسلم: ونهينا عن الكلام. وعن ابن مسعود، هذا الحديث الذي ذكره هنا، وعن ابن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم في الصلاة فترد علينا؟ قال: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه، ورواهما أبو داود، ولفظه: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. إذن هذا محل إجماع، وثبت ذلك بالكتاب وقوموا لله قانتين، وبالسنة بالأحاديث، حديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود وغيرها من الأحاديث. نعم.
إلا أنهم اختلفوا من ذلك في موضعين: أحدهما إذا تكلم ساهيا، والآخر إذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة. وشذ الأوزاعي فقال: من تكلم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمر كبير فإنه يبني. والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمدا على جهة الإصلاح لا يفسدها. وقال الشافعي: يفسدها التكلم كيف كان إلا النسيان. وقال أبو حنيفة: يفسدها التكلم كيف كان.
نعم، هذه الأقوال التي ذكرها وغير هؤلاء أو غير المؤلف ذكر خمسة أقسام في هذا، ذكر خمسة أقسام في من تكلم في الصلاة غير عامد. العامد عرفتم، من تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحة الصلاة أن صلاته باطلة بإجماع العلماء، كما نقل ذلك ابن المنذر وكما أيده القرآن والسنة، فإن صلاته تبطل. أما من كان غير عامد فهذا الذي نقول حكى فيه ابن قدامة في المغني وغيره من العلماء، قال ابن: فأما الكلام في غير ذلك فينقسم خمسة أقسام: أحدها أن يتكلم جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة، يتكلم جاهلا، فهذا قال فيه القاضي، أعني أبا يعلى، قال: لا أعرف عن أحمد نصا في ذلك، أن لم يتكلم فيها الإمام، ويحتمل ألا تبطل صلاته، لأن الكلام كان مباحا في الصلاة بدليل حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، ولا يثبت حكم النسخ في حق من لم يعلمه. أن يتكلم جاهلا بتحريم الكلام، لا يعلم أن الكلام محرم، فهو على الأصل. وهنا مسألة أصولية، النسخ ورد، كانوا يتكلمون ثم منعوا من الكلام، فهل النسخ يثبت من حين نزوله أو من حين وجوده، أو أنه يقف على العلم؟ يقف على العلم، مثل أهل قباء صلوا ثم جاءهم مناد من النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأن القبلة قد تحولت، تحولوا في صلاتهم وبنوا على ما تقدم. فإذا يقول المؤلف هنا ابن قدامة أن النسخ لا يلزم إلا بعد العلم به، وهذا تكلم وهو جاهل بأن النهي ممنوع، بأن الكلام ممنوع في الصلاة. نعم، هذه الحالة الأولى أو القسم الأول. واستدل على ذلك بحديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، وهو في الصلاة، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واتك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني اسكت لا تتكلم. يقول: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظر، ما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، لأنه لم يعلم بالناسخ، لم يعلم بالناسخ، ويعمل على ما كان معروفا من جواز الكلام في الصلاة. فهذا الذي قال لا تبطل الصلاة. القسم الثاني أن يتكلم ناسيا. الأول يتكلم عامدا لكنه يظن أن الكلام ليس ممنوعا في الصلاة. القسم الثاني أن يتكلم ناسيا، وذلك نوعان: أحدهما أن ينسى أنه في صلاة، يعني إما أن ينسى الحكم وإما أن ينسى الحال، إما أن ينسى الحكم أو ينسى الحال. مثلا من أكل في رمضان بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع، هذا ناسي وجاهل بالحال. وأما من أكل وهو لا يعلم أن الأكل محرم، هذا جاهل أو نسي أن الأكل محرم ونحو ذلك. فهنا يقول هذا له حالتان، أحدهما أو نوعان: أن ينسى أنه في صلاة، فهذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما لا تبطل الصلاة، هذا الذي تكلم وهو ناسي أنه في الصلاة، وهذا قول مالك والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث ذي اليدين، تكلم في حديث اليدين ولم يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة، تكلم يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد تمت، فهذا ينسى، يعني لم يعلم أنه في الصلاة أو يجهل أنه في الصلاة، ولأن الجهل والنسيان من باب واحد كما يأتي كلام المؤلف. يقول: إن تكلم جاهلا وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان. والثانية، الرواية الثانية عن إمام أحمد، وهي قول لبعض العلماء، وهو قول النخعي وقتادة وحماد ابن أبي سليمان وأصحاب الرأي، أن صلاته تفسد وإن تكلم ناسيا، أن صلاته تفسد لعموم أحاديث المنع من الكلام، ولأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة فلم يسامح فيه بالنسيان. الآن نهي عن الكلام في الصلاة، وهذا يعني فيه شيء من انفكاك الجهة أو عدم انفكاك الجهة، لأنه منهي عن الكلام في الصلاة وهو تكلم في الصلاة، فالأصل أن تفسد صلاته. هذا القول الثاني. نعم، هذا قلنا القسم النوع الأول من القسم الثاني. النوع الثاني أن يظن أن صلاته تمت فيتكلم، فهذا إن كان سلاما لم تبطل الصلاة، رواية واحدة يقول، وإن كان غير في خلاف على ما تقدم. نعم. القسم الثالث أن يتكلم مغلوبا على الكلام، إنسان يتكلم من غير إرادة وهو مغلوب، وهذا أن تخرج الحروف من فيه بغير اختياره، مثل أن يتثاء فيبين منه حرفان فأكثر، مثل يقول ها، يعني هذه حرف ثلاثة حروف، أو هذه ثلاثة حروف، فهذا قد بان منه، وهذه مسألة أخرى إذا بان منه أكثر من حرفين، فهذا فيقول ها هو إلى آخره، أو فينطق أو ينطق في سعلته بحرفين وما أشبه ذلك، أو يغلط في القراءة فيعدل إلى كلمة من غير القرآن، سنقرأ فيعدل إلى كلمة أخرى، أو يبكي فيبين من شهيقه أنه يعني كأنه تكلم، يقول وقال يقولن هذا لا يفسد الصلاة، وقد كان عمر يبكي حتى يسمع له نشيج، وقال مهنا صليت إلى جنب أحمد فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه ها ها، وهذا لأن الكلام لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم. نعم. النوع الثاني أن ينام فيتكلم، سن ينام في صلاته فتصدر منه كلمة، وهذا يدلك على دقة الفقهاء، يكون نائم فيتكلم، وربما يحصل هذا، يكون إنسان سهران يقول، فقد توقف أحمد رحمه الله عن الجواب فيه، وينبغي أن لا تبطل صلاته لأن القلم مرفوع عنه ولا حكم لكلامه، القلم مرفوع عنه ولا حكم لكلامه، فإنه لو طلق أو أقر أو أعتق لم يلزم ذلك حكم، هذا واضح التخريج. النوع الثالث أن يكره على الكلام، فيحتمل أن يخرج على كلام، أن يخرج على كلام الناس. نعم، هذا القسم إيش الثالث؟ نعم، اقرأ شيء.
والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، وذلك أن الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم، وحديث أبي هريرة المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والناس معه، وأنهم بنوا بعد التكلم ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم. فمن أخذ بهذا الظاهر ورأى أن هذا شيء يخص الكلام لإصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم، وهو مذهب مالك بن أنس. ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمدا في الصلاة، وإنما يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن أن الصلاة قد تمت، ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. قال إن المفهوم من الحديث إنما هو إجازة الكلام لغير العامد. فإذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث، مع أن الشافعي اعتمد أيضا في ذلك أصلا عاما، وهو قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وأما أبو حنيفة فحمل أحاديث النهي على عمومها، ورأى أنها ناسخة لحديث ذي اليدين وأنه متقدم عليها.
نعم، المؤلف كعادته دائما يعقد الإشكال في سبب الاختلاف، وهنا كذلك قال تعارض ظواهر الأحاديث، أحاديث تدل على أن صلاة المتكلم لا تبطل، وأحاديث تدل على خلاف ذلك وأنه منهي عن الكلام في الصلاة، الأحاديث التي سمعتموها. فيقول تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، وذلك أن الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم، إن الصلاة لا يصرح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وقراءة القرآن، فالصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولا يصلح فيها هذا شيء، هذا عموم أي كلام، سواء كان هذا الكلام عن عمد أو عن سهو أو غير ذلك. وفي أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما تقدم مع الكلام، وهو في حديث ذي اليدين قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، هل الصلاة الأربع أصبحت ركعتين قصرت أم أنت نسيت، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين أني لم أصلي إلا ركعتين، فقالوا نعم صدق، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم، قام فصلى ركعتين أي بنى على الركعتين السابقتين، هذا واضح. ومن الواضح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر كلام ذي اليدين مخالفا للصلاة، فهنا هل يحمل هذا على من تكلم لمصلحة الصلاة؟ فنقول النهي عام يخصص بمن تكلم لمصلحة الصلاة، أو يخص بمن كان جاهلا أي لا يظن أنه في صلاة فتكلم. وفي فرق هنا بين الأمرين، إذا كان لمصلحة الصلاة يجوز أن تتكلم حتى ولو مع الإمام إذا أخطأ وفي صلاته وقلت سبحان الله ولم يرجع، هل تكلمه بكلام يفهم منه أنه أخطأ؟ هذا إذا قلنا لمصلحة الصلاة، فكأننا نقول لا يجوز الكلام إلا لمصلحة الصلاة، أو نقول إن ذلك إنما هو لمن ظن أن صلاته تمت فتكلم بناء على ذلك، نقول هذا احتمال قوي. لكن ينقض هذا أن ذا اليدين يعلم أن صلاته ليست تامة، وتكلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أنا أصلي لأني لم أعلم وكنت أعتقد أن صلاتي تامة وصلاتي صحيحة، وأما أنت فعليك أن تعيد الصلاة كاملة، ما قال هذا. فدل ذلك على أن إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة أنه لا شيء فيه وأنه مستثنى. يقول ظاهر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والناس معه، وأنهم بنوا بعد التكلم ولم يقطع ذلك التكلم صلاته، يعني لا يصح تخصيصه بمن ظن أن صلاته تامة. ثم النسيان كالجهل في هذه الحالة. نعم. يقول فمن أخذ بالظاهر ورأى أن هذا شيء يخص الكلام لإصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم، استثنى من تكلم لمصلحة الصلاة فلا حرج عليه في هذا. نعم. ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل، أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمدا في الصلاة، وإنما يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي وهو يظن أن الصلاة قد تمت، يعني كلهم لا يظنون أنهم في صلاة، هذا يظن الصلاة قصرت وأنه ليس إلا هاتان الركعتان. ومنهم من يظن أن الصلاة قد قصرت أو تمت ولم يصل عنده أن الناس تكلموا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأمر الثاني الذي يؤيد به المؤلف أن الناس لم تتكلم بعد ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ناقصة وصلى، وهذا صحيح لأن ليس هناك مصلحة، هذا صحيح لكنه ليس هناك مصلحة للكلام بعد علمه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فإذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافه في مفهوم هذا الحديث، مع أن الشافعي اعتمد على دليل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان. هذا الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، العلماء يبحثون فيه مسألة أصولية وهو هل للمقتضى عموم أو ليس له عموم، بمعنى رفع عن أمة الخطأ هذا يحتمل أمرين، الإثم هذا وحده والعقوبة مثلا، أو هنا نقول في الصلاة مثلا أن يعيد أو أن يقضي ما فاته، فرفع عن أمة الخطأ لأن الخطأ ليس مرفوعا، الخطأ واقع في الأمة، فلا بد من تأويله حتى يكون الكلام هذا صحيحا، لأن المقتضى هو ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا أو شرعا، ما يتوقف عليه صحة الكلام. فلو قلت رفع الخطأ يقول لك الخطأ يقع من الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بما هو حق، فرفع الخطأ، مع أن هذا الحديث يعني فيه كلام بهذا اللفظ إن الله تجاوز لي عن أمتي كذا، رفع عن أمتي الخطأ، فنقول الإثم مرفوع، فهل يشمل ذلك الضمان مثلا؟ إذا قلنا العموم بالعموم نقول الجميع، إذا قلنا ليس عاما نقول هذا خاص بالإثم. فيقول الشافعي اعتمد على هذا، وهذا نسيان فهو مرفوع عن الإنسان، أي لا يؤاخذ به ولا يلزمه أن يأتي عنه ببدل أو نحو ذلك. يقول أما أبو حنيفة فحمل أحاديث النهي على عمومها ورأى أنها ناسخة لحديث ذي اليدين، ونحن نكرر دائما أن القول بالنسخ قول يحتاج إلى دليل أولا، والأمر الثاني أن فيه إهمال لأحد الدليلين بخلاف الجمع، فنحمل حديث النهي على المنع، والإنسان لا يجوز له أن يتكلم، فإذا تكلم ناسيا أو جاهلا صحت صلاته والله أعلم. نعم.
الباب الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة، لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة، أعني من المصالح المحسوسة. واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة وفي الوجوب.
لحظة، النية تكلمنا عنها في الوضوء، وقلنا اختلف العلماء في اشتراط النية في الوضوء، هل يشترط أن ينوي الإنسان إذا أراد الصلاة إذا أراد الوضوء؟ قلنا الخلاف مبناه هل الوضوء عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى، فمن قال إنه معقول المعنى يعني تدرك علته قال لا تشترط فيه النية، كما لا تشترط النية في إزالة النجاسة. ومن قال هو عبادة غير معقولة المعنى لا نعلم علتها قال تشترط فيها النية. والصلاة لا شك أنها من العبادات التي لا تعقل علتها، فالنية شرط في صحتها، في صحة الصلاة أن يريد الإنسان الصلاة الفلانية. وذكرنا لكم هناك أن النية لها غرضان أو فائدتان: تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات عن العادات. الإنسان قد يغتسل تبردا، يغتسل من باب النظافة، يغتسل لرفع الجنابة، فالذي يحدد هل هو عبادة وليس عبادة هو النية. لو إنسان اغتسل ففي الظاهر الصورة الظاهرة لنا واحدة، إنما الذي يجعل هذا عبادة وهذا عادة هو النية. شخص دفع مالا وأعطاه لفقير، هذا يحتمل أنه أراد أنه من الزكاة الواجبة عليه، ويحتمل أنه أعطاه صدقة عامة، ويحتمل أنه أعطاه لأنه قريبه. فالذي يحدد العبادات من العادات هو النية، فهذه الحالة الأولى أو الخاصية الأولى للنية، أنها تميز العبادات عن العادات. الحالة الثانية أنها تميز العبادات بعضها عن بعض. جاء شخص وصلى 4 ركعات، فهل صلىها على أنها صلاة الظهر أو على أنها صلاة العصر؟ هل أراد هذا أو أراد هذا؟ تميز. فإذا نوى بها صلاة الظهر كانت عن صلاة الظهر، وإذا نوى بها صلاة العصر كانت صلاة العصر، فهي لتمييز العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا من حيث الاشتراط، فلا بد أن يميز هذه العبادة من هذه العبادة. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسائل التي سيأتي معنا أقوال العلماء فيها. يقول عد العبارة: وأما النية.
وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة، لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة، أعني من المصالح المحسوسة.
نعم، لغير مصلحة معقولة. يعني نحن لا نعلم لماذا. نعم، المعنى العام مدرك، أن المقصود من الصلاة هي الخضوع والتذلل لله عز وجل، المعنى العام معلوم لدينا. لكن لماذا نصلي الظهر بعد الزوال؟ ولماذا نصليه 4 ركعات؟ ولماذا لا نجهر بالقراءة فيه؟ ولماذا نقول كذا في التكبير وكذا في... هذه عبادة غير معقولة المعنى، يعني لا ندرك علتها، غير معقولة المعنى، المعنى المقصود به العلة، يعني علتها ليست مدركة لنا. أما هي لابد وأن تكون لمصلحة، كل ما شرعه الشارع هو لمصلحة، لكن نحن لا ندرك هذه المصلحة. فلهذا قال: وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا. لم يختلف العلماء في الصلاة كما اختلفوا في الوضوء، الوضوء اختلفوا فيه، منهم من اشترط ومنهم من لم يشترط، لاختلافهم هل هو عبادة معقولة المعنى أو ليست معقولة المعنى. أما هنا باتفاق العلماء أن النية شرط في صحة الصلاة ولا خلاف في ذلك. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هنا عبر ابن رشد رحمه الله قال: من المصالح المحسوسة. هل هذا اللفظ وارد هنا، المحسوسة، مع أنه ذكر أنها مصلحة معقولة؟
يعني هو هذا مصلحة، يعني تدرك حسا أو تعرف عقلا، نعرف أنه من فعل كذا فله كذا. الوضوء المقصود منه النظافة، هذا محسوسة، نرى أن المقصود به النظافة، هو معقولة المعنى، هل المقصود به النظافة أو ليس؟ وذكرنا هذا في مسألة الوضوء، الذي يقول إنه ليس معقول المعنى يقول هي عبادة وجبت في غير محل موجبها. إنسان أكل لحم إبل فيغسل يديه ورجليه، وجهه ويديه ورجليه. إنسان على القول لمس امرأة فيغسل يديه وجهه ويديه ورجليه، وجبت في غير محل موجبها. ما هو يعني نجاسة وقعت على الإنسان؟ النجاسة معقولة المعنى، نجاسة وقعت على يدك أو على ثوبك فتغسل هذه النجاسة. أما الحدث فهو وصف يقوم بالإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها، هو أمر يقوم بالإنسان أو معنى يقوم بالإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها. نعم.
قل: ما حكم اللباس الذي عليه صورة لإنسان أو حيوان في الصلاة؟
هذا إذا كان ظاهرا فيجب اجتنابه، المصلي يلبس فنيلة وفيها صورة شخص، لكن لو كانت هذه داخلية يلبس عليها الثياب فهذا فيما يظهر لا شيء فيها، والله أعلم.
ما حكم لبس البنطلون الذي يكون ممزقا في الركبتين في الصلاة؟
ذكرنا هذا في ستر العورة، وذكرنا أن أقوال جماهير العلماء أن العورة من عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وذكرنا الخلاف هل تدخل الركبة أو لا تدخل، والسرة هل تدخل أو لا تدخل. فإذا صلى الإنسان بمثل هذا، وذكرنا أن المقصود من اللباس في الصلاة هو اللباس الساتر، الستر، ليس المقصود، يعني لا يكون هذا اللباس يشف عما تحته، ولا يكون ولا يشترط أن لا يبين تقاسيم الجسم. فلو صلى في البنطال الصلاة صحيحة، لكن لا شك أن الأكمل لو كنا يصلي الناس العورة من السرة إلى الركبة، لو صلى الناس بهذه الصورة لم يكن ذلك مما ينبغي. الله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، واخذ الزينة هو اللباس في الصلاة، فيكون الإنسان بكامل زينته وعلى بأحسن ثيابه عند الصلاة، والله أعلم. نعم.
حكم الثوب الذي تجاوز الكعبين في الصلاة.
طبعا هذا فيه خلاف، ما أسفل من الكعبين لا خلاف في أنه أمر محرم، ما أسفل من الكعبين ففي النار أو في النار، لكن هل ذلك مقبول في الصلاة أو تصح الصلاة معه؟ بعض العلماء قال لا تصح الصلاة مع هذا الثوب، والذي أعرفه أن أكثر العلماء على جواز الصلاة مع الكراهة، والله أعلم.
حكم الكلام بالإشارة في الصلاة.
الكلام بالإشارة لا مانع من ذلك إذا كان في ضرورة أن يشير الإنسان، أو يتحرك حركة يسيرة كأن يكون الباب أمامه فيفتح الباب ثم يرجع، إذا لم يترتب على هذا حركة كثيرة. والعلماء بعضهم يحدد الحركة بثلاث حركات، إذا تحرك في صلاة ثلاث حركات قالوا تبطل الصلاة، والأولى هو اجتناب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد أو جلس، فلا مانع من هذا العمل اليسير، والله أعلم. نعم.
قل ما حكم صلاة من لبس قميصا قصيرا وإذا سجد قد ترى عورته؟
إذا كانت العورة تنكشف لا يجوز ولا تصح الصلاة فيه مع انكشاف العورة. نعم.
يقول تشميت العاطس في الصلاة هل يرد عليه إذا قال الحمد لله؟
الأصل أن لا يشمت، إذا شمته في نفسه لكن لا يشمته بصوت. نعم. ومعاوية بن الحكم لما أتى الأمر من هذا أنه شمت عاطسة. نعم.
يسأل عن صفة التصفيق للمرأة في الصلاة.
التصفيق معلوم هو ضرب أحد الكفين على الآخر، ضرب أحد الكفين على الآخر، هذا المقصود. نعم.
قل هل يشترط التلفظ بالنية؟
أصل السؤال لا يقول يشترط، أن يقول هل يجوز. ها؟ أما النية شرط، النية في نفسها شرط، لكن التلفظ بها لا يجوز، هذا هو البدعة. أن يقول الله أكبر نويت أن أصلي صلاة العشاء حاضر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء
أربع ركعات
الإمام، ها؟ يعني كأنك لا تريد أن تخبر الناس تعلم، أنت كأنك تعلم الله عز وجل أنك تريد، والله أعلم بك. فالنية كما يقول العلماء هي قصد يتبع العلم، النية هي قصد يتبع العلم. أنا أعلم أني ذاهب إلى مسجد الرسول لصلاة العشاء، أعلم أن هذه الصلاة التي تقام هي صلاة العشاء، خاص أنا أقصد هذه الصلاة، قصد يتبع العلم. ولا يحتاج أن يتلفظ الإنسان وأن يكون نويت أن أصلي، وهذا لم يرد لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من العلماء. حتى العلماء الذين يقوم بالنية بعضهم يقول يعني يقولها سرا في نفسه، لكن بهذا الصوت اللي نسمعه وهو كيفما كان التلفظ سواء كان سرا أو جهرا لا يجوز، والله أعلم.
يقول هل يحمل العام على الخاص بين حديثين أحدهما صحيح والآخر ضعيف؟
نعم ممكن هذا ينظر فيه، لا شك أن الصحيح مقدم، لكن أحيانا يكون في فضائل الأمور ونحو ذلك فيعمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه فيعمل به وله شواهد أخرى فهذا يعمل به، لكن إذا كان الأمر واجب أو محرم فلا شك العمل بالصحيح والله أعلم.
يقول هل يصح الاستدلال بقوله تعالى لا تقم فيه أبدا على كراهة الصلاة في المكان الذي يبنى لغير الله مثل الكنائس والبيع؟
نحن قلنا هذا بالأمس، تركنا إلى هذه المسألة وكنا فيها ثلاثة أقوال للعلماء، بعضهم قال لا يجوز وبعضهم قال يجوز وبعضهم قال بالتفصيل يجوز إذا لم تكن فيها صور كنائس ونحو ذلك، وقد ثبت هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه والله أعلم. نعم.
أين ثبت عنه؟
نعم
أين ثبت عنه؟
عن عمر.
أين؟ في بيت المقدس؟
أنه أجازه. نعم أجاز هذا.
يقول هل الشهادة تشترط بأكثر من اثنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حالة ذي اليدين؟
نعم
تشترط الشهادة بأكثر من اثنين كحال ذي اليدين.
لا، يعني هنا الشهادة هل هي شهادة أو خبر؟ ها؟ وهذا تعلمون أنه خبر واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفي القوم أبو بكر، ثم سألهم لزيادة التأكيد، فلما أقره على ذلك أخذ بقولهم. نعم لكن ليس شرطا ذلك، لأن الإمام لو أخطأ في الصلاة وقال أحد المأمومين ولو شخص واحد سبحان الله فعليه أن يرجع، عليه أن يرجع، لا يحتاج يقول حتى يسبح شخص آخر.
نعم.
نعم.
يقول المار بين يدي المصلي إذا لم يقدر على منعه ماذا يفعل معه؟
نعم
المار بين يدي المصلي إذا لم يقدر على دفعه ماذا يفعل معه؟
الإمام إيش؟
المار بين يدي المصلي
المار.
إذا لم يستطع منعه ماذا يفعل؟
ويدافعه بما استطاع. ها؟ يدافعه بما استطاع ويرده، لا يمر بين يديه، فإذا مر فصلاته صحيحة لا يقطعها، لا يقطع المار الصلاة اللي ورد عنها عن المرأة والكلب ونحوه.
وفي الحرمين؟
لا في الحرمين ولا في غيره، هذه الأمر واحد حكم واحد، لكن في الحرمين وبالذات في مكة ولم يرد نص يخصص هذه المساجد، لكن لوجود المشقة وهذا ذكرناه أكثر من مرة أنه إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، إذا ضاق الأمر اتسع. أنت الآن تصلي خلف مقام إبراهيم، ولو منعت الناس لتقاتل الناس، صوروا أن بعض الناس يصلي خلف المقام، طبعا لا ينبغي أن يصلي خلف المقام لأنه يضر بالناس، الصلاة صلاة الركعتين سنة، وكونها خلف مقام إبراهيم هذا هو الأفضل، لكن لو ما صلى الإنسان ركعتين لا شيء عليه، ولو صلاها خلف مقام إبراهيم في آخر المسجد لأجزأته، لكن إذاء الناس أمر محرم، فلا يجوز أن ترتكب سنة من أجل أمر محرم، ما ترتكب سنة تجلس وتمنع الناس. وبعض الناس تعرفون في الحج يكون عنده مجموعة، هؤلاء يعملون طوقا حوله دائرة حتى يصلي هو ثم يدعو بعد صلاته ما شاء أن يدعو، والناس ينضغطون وربما يحصل موت بسبب جهل هؤلاء، بسبب جهل هؤلاء. الجهل أولا اعتقادهم أنه لا تصح إلا خلف مقام إبراهيم، ثم جهل أنها واجبة، ثم جهلهم ارتكاب أو إذا يعتقدون أنها سنة يفعلون السنة، حتى ولو تسببت في محرم، فهذا لا يجوز. نعم.
يكثر السؤال عن طلاق ثلاثا بلفظ واحد.
هذه المسألة هناك لجنة دائمة يتصل بهم السائل، المسائل الطلاق يفتي فيها اللجنة الدائمة، خصوصا هذه المسائل المختلف فيها. نعم.
يسأل عن حكم الضحك في الصلاة.
ضحك في الصلاة إذا كان هذا تبسم وإذا كثر الضحك أبطل الصلاة، لأنه فقدها الخشوع والطمأنينة في الصلاة، لكن إذا كان تبسما فهذا يكره لكنه لا ينقض الصلاة، والله لا يبطل الصلاة.
يقول الأخ الذي يريد أن يسلم، هل يكفيه أن يتلفظ هو بالشهادتين أم لا بد أن يلقنه أحد من المسلمين؟
لا يكفيه لو نطق هو بالشهادتين ويحسنها، لكنه إذا كان يعرف ماذا يقول، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، إذا كان يعني نصراني، لأن النصارى عندهم شبهة أن الثالوث وغير ذلك، فإذا كان يحسن ذلك يكفي. لو إنسان في بيته قال أشهد أن لا، دخل في الإسلام.
الله
نعم. وإنما هذا الذي يلقن هو من باب التوجيه لهذا الذي أسلم، باب التوجيه له وماذا يجب أن يقول. نعم.
وكذلك إظهار إسلامه يحمل معنى إظهار الإسلام كذلك.
نعم نعم. يعلن إسلامه حتى يعرف أنه
نعم.
من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليه. نعم.
واحد يسأل يقول تشاجر مع زوجته في الليل فأصرت عليه إلا أن يطلق وأبت أن تنام حتى يطلقها، فقال لها اعتبر نفسك مطلقة، ثم هدأت قال وتصالحا، فهل تعتبر طلقة أم لا؟
يعني هو يراضيها بالطلاق
يريد يسكتها بس تنام.
هو يعني هذا فيها عدة إشكالات. أولا أنها أصبحت هي التي الآمرة الناهية تطلب منه الطلاق فيعطيها، ثم هذا أغرب ما يكون أنه أرضاها بالطلاق،
لم ينوي
يعني الطلاق بشان أن لا يرضي. الطلاق إذا وقع سواء أوقعه الإنسان عامدا جادا أو هازلا، إذا وقعه جادا أو هازلا وقع، فلاعتبري نفسك مطلقة، خلاص هذا طلاق، اعتبري أن الطلاق قد وقع عليك.
ولو لم ينوي.
نعم.
ولو لم ينوي. يقول أنا هو لم ينوي ذلك.
ما يملك؟
لم ينوي ذلك، أراد أن يسكتها فقط.
ولو لم ينوي فلاعتبري نفسك مطلقة، اعتبر نفسك كذا. يعني هذا من العبارات التي تفهم عند الناس يعني إيقاع الطلاق عليها، فهذا بحسب نيته، هل أرادها واحدة؟ إذا أرادها واحدة لا مانع أن يتراجع إذا لم يكن قد طلقها من قبل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.